شباب الحب والود تصوح هدى بإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من القلب إلى القلب، أكون فيها وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخي أسامة، وحيا الله أخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
ونستكمل هذه السلسلة من الحلقات حول موضوع المتعة، وفي الحلقة الماضية انتهينا إلى مناقشة بعض الأدلة التي يستند عليها الشيعة في إباحة هذا العمل، وفندتم بعضها، نذكر ونستكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أعظم دليل يستدل به الشيعة على جواز نكاح المتعة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ويمكن أن ألخص أن الشيعة يستدلون على الجواز بثلاثة أمور.
نعم.
الأمر الأول القرآن، ويعتمدون على هذه الآية الكريمة: فما استمتعتم به منهن. الأمر الثاني يعتمدون على أنها أحلت بالسنة النبوية زمان ما، يعني الذي هو متفق عليه بيننا وبينهم أن كانت حلال ثم نسخت وحرمت. نعم. الأمر الثالث يعتمدون على الإجماع، يقولون أجمع المسلمون على أنها كانت حلالا.
نعم.
ثم يبقى الإجماع على أنها مباحة، ومن ادعى خلاف ذلك عليه بالنص. الآن سأتي بآخر شيء وهو الإجماع، حتى يبقى معنا فقط دليلا. الإجماع نسقطه بكلمة واحدة، نقول الإجماع ثبت على حليتها زمن ما، لكن ليس الإجماع هو الذي أباحها.
نعم.
لأن الإجماع لا يبيح شيئا في زمن النبي عليه الصلاة
والسلام.
الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإجماع هنا حاصل على أنها كانت جائزة، وليس مستمر، وليس هناك إجماع على استمرار الحلية.
نعم.
إذا ما في دلالة إجماع على إيش؟ على الاستمرار. نزاعنا ليس أنها أجيزت، هنا متفقون على النقطة هذا، لكن هل يستطيع أن يدعي الإجماع على استمرار الجواز؟ لا. إذا ليس هناك إجماع على استمرار الجواز. أما النقطة الأولى الذي هو ادعاء أن الإجماع حاصل على أنها أجيزت، هذا نوافق عليه.
وقد بينتم في الحلقة الأولى أن مذاهب المسلمين أجمعت على انها محرمه
الا الرافضه.
نعم.
الاثنى عشر.
نعم.
فقط الرافضه الاثنى عشر.
انا قلت مذاهب المسلمين
جميل.
مش عايزين نختلف.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
اذا في هذه النقطه ليس الاجماع هو الذي اباحها.
نعم.
ابدا، لانه ما في اجماع في زمن النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
اذا ماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا دليل
السنه
والبراءه من القران. نعم. والذي استدل به السنه. اما السنه امرها سهل، لان اذا ابيحت بالسنه نسخت بالسنه وانتهى الاشكال كله. يبقى معنا أنهم يدعون أنها أبيحت بالقرآن الكريم. سألناهم أين دليل الإباحة من القرآن الكريم، اعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى:
فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة. قلنا هذه الآية ما هي الفقرة أو الكلمة أو الحرف الذي استفدتم أنتم منه جواز وحلية نكاح المتعة؟ أن الآية الكريمة تشير إلى جواز نكاح المتعة وإباحة وحلية من هذه الآية الكريمة. هل هو لفظ استمتعته؟ قلنا لا. لفظ الاستمتاع يحصل بالجماع للزوجة ويحصل بالجماع للمتمتع، فهنا ليس الكلام عن العقد.
نعم.
وإنما الكلام عن عملية الاستمتاع بالمرأة الحلال.
نعم.
بالمرأة الحلال. فما استمتعتم، إذا ما دام كلمة الاستمتاع مشترك بين الرجل بين المرأة بين الرجل وامرأته الزواج الدائم
والزواج المؤقت
فلا يمكن أن يكون دليل على المؤقت على الإطلاق.
نعم.
فآتوهن أجورهن، وكلمة الأجور قلنا هذه لا تدل على نكاح المتعة، لأن الزواج الدائم أيضا يسمى أجرا.
نعم.
المهر يسمى فيه أجرا. لقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
أجورهن.
أجورهن. وقلنا أن المفيد قال أنه لا يعلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج متعة.
نعم.
وأما الحديث الذي يشير إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بامرأة ودخلت عليه إحدى زوجاته فلما رأته فقال هي حرام عليه، فحرمها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله. فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني أن هذه المرأة كانت متحرمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرع للناس تشريعا عاما ما كانت تعلم زوجاته بأنها متعة
حتى يحلوا حراما يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف النبي يحرمها يعني إذا كانت حلالا لماذا يحرمها النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وهو المشرع للأمة؟ يعني هذا كلام في إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معنا أنهم استدلوا بجزئية من الآية وهي قراءة قالوا أنه قد ورد في بعض القراءات قوله فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. كلمة أجل مسمى ونحن قلنا في الحلقة الماضية لنا ثلاثة خيارات أيها الشيعة. إما أن تكون كلمة إلى أجل مسمى هنا قرآن، وإما أن تكون سنة نبوية يعني حديث نبوي، وإما أن تكون تفسير صحابي، ونحن الآن سنأتي إلى تفنيدها. فإن كانت قرآنا لنا فيها عدة أمور.
نعم.
إما أن تكون قرآنا ولا زالت قرآن إلى الآن
ويكون القرآن محرف،
ويكون القرآن محرف. وإما أن تكون قرآنا ونسخت،
إذا نسخت لا حاجة لنا
إليها. وإن كانت منسوخة فلا يخلو الأمر من حالتين.
نعم.
إما أن يكون منسوخا
لفظا وحكما،
لفظا وحكما، وبهذا نكون قد انتهينا من المتعة أساسا.
نعم.
وتكون
لا محل لها،
لا محل لها من التشريع.
نعم.
لحيث أنها أصبحت منسوخة، لفظها من الآية وحكمها من الواقع العملي أصبحت منسوخة وملغي العمل بها.
نعم. أو نسخت لفظا وبقيت حكما،
وبقيت حكما. الآن نريد أن نعرف شيئا. أن نأتي إلى كتب الشيعة حيث أنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. هل الشيعة أصلا يعتبرون القراءات ومفردات القراءات حجة أو ليست بحجة؟ نأتي إلى كتاب الذي هو كتاب الخوئي أبو القاسم الخوئي، وهو من أعظم الكتب المعتمدة عند الشيعة، وهو زعيم الحوزة العلمية. هذا كتاب البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الخوئي. ماذا يقول؟ نريد أن نلاحظ على هذا حجية القراءات.
نعم.
هل القراءات حجة أم لا حتى يلزمنا بها عنده؟ هل سيلتزم بها قبل أن يلزمنا؟ هل سيلتزم بها ويعتبرها حجة أم لا؟ قال ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات، فلا يستدل بها على الحكم الشرعي. والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه، ولم يرد دليل من العقل ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص.
نعم.
إذن هنا نسأل سؤال، هذه قراءة هل هي حجة في مذهبكم أو يعني ليس؟
يقصد ها هنا القراءات بخلاف قراءة حفص.
لا هو لم يذكر قراءة حفص.
لا لأنه في الفقرة السابقة لها ربما أشار إشارة خفيفة إلى
قراءة حفص. هذا جماعة إلى حجية هذه القراءات فجوزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي، لما استدل على حرمة وطأ الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسل بقراءة الكوفيين غير حص. لا هو ذكر هذا مثال.
نعم.
ثم ذكر القاعدة. ذكر القاعدة والجواب.
نعم.
الحق عدم حجية هذه القراءات، هو ذكر هذا كمثال. لكن أتى بقاعدة عامة حجية هذه القراءات يعني سواء حص أو غيرها بمفردها.
لكن أي قراءة، أي قراءة يقصد هذه القراءات؟
يقول هذه القراءة المفردة. يعني لو عندنا سبع قراءات.
نعم.
هل القراءة وحدها واحدة منها تكون حجة لنفسها أم لابد أن تتواتر القراءة السبع؟
إذن لابد أن تتساوى في الألفاظ،
لابد أن تكون متواترة.
نعم.
أما مفرديتها، مفردية القراءة
يعني إن شذ لفظ في بعض القراءات
حتى لو لم يشذ يعني لفظ جاء بمفرده والفاظ جاءت كذا، هذا اللفظ بمفرده لا يكون حجة.
لا يكون حجة.
لا يكون حجة.
لابد أن تتفق كل القراءات في هذا اللفظ.
أي هذا مقصود أبي القاسم الخوئي.
نعم.
إذا فهمنا الآن أن مفردات القراءات عندهم ليست حجة. ليست حجة. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي مسائل القراء أنفسهم. قال إن رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم أجمع، فلا تشمل أدلة حجية خبر الثقة رواته.
نعم.
يعني حتى لو كان قارئا من القراء وفي سلسلة السند، هذا القارئ لا يكون حجة وليس ثقة، فلا تكون حجة. أيضا مسألة مهمة جدا أن أبا القاسم الخوئي لا يقول بنسخ التلاوة، لأن لو قلنا هذه الآية منسوخة التلاوة وباقي الحكم، عندهم أن نسخ التلاوة أصلا تحريف.
نعم.
نسخ التلاوة عندهم تحريفا. يقول أبو القاسم الخوئي هذا في البيان في تفسير القرآن للخوئي، يقول أقول سيظهر لك بعيدا بعيد هذا
أبو عيد هذا نعم
أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف. لاحظ معي
نعم.
الآن هو يريد أن يلزم أهل السنة بماذا؟
بأنه ليس هناك نسخ تلاوة.
جميل جدا. الآن نريدهم الآن إما أن يقول هذا الآية مما هو منسوخ تلاوة وباقي حكما، فلماذا يشهرون بنا هنا في هذه الكتب ويقولون أن نسخ التلاوة هو القول بتحريف القرآن الكريم، وإما أنه يقولون هذه الآية منسوخة تلاوة وحكما ونكون قد انتهينا من المتعة أساسا.
نعم نكون قد في كل الحالات هي قد هدمت
لا شك،
أو هدم الحكم بها
لا شك.
نعم الاستدلال بها
أيضا عندهم أن القراءات أو أن الأحرف السبعة ليست حجة عندهم، وهناك روايات عندهم في كتبهم على أن القرآن واحد
لم يقرأ على سبعة أحرف
يعني. لا هو عندهم القرآن واحد نزل من عند واحد.
نعم
القرآن واحد نزل من عند واحد لعلنا سنأتي بها.
إذا كان القرآن واحد نزل من عند واحد فما قولهم أن ثمة قرآن آخر مع المهدي؟
لا هو يقصد إبطال القراءات، يعني حتى القرآن الذي عند المهدي هو
لكن أنا أستدل الآن بظاهر هذه الرواية التي قلتها الآن.
نعم
القرآن واحد نزل من عند واحد، فما قولهم أن هناك قرآنا آخر موجود مع المهدي؟ أليس قرآنا يختلف عن هذا القرآن 17,000 آية؟ ليس فيه آية أو حرف من قرآنكم؟
لا حول ولا قوة.
هذا إلزام لهم، هذا إلزام لهم.
نعم سأتي بالنص الذي هذه هذه النص الآن موجود
نعم
في البيان في تفسير القرآن للخوي. انظر ماذا يقول. يقول هذه أهم الروايات التي رويت في هذا المعنى وكلها من طرق أهل السنة، وهي مخالفة، يعني أن الروايات التي وردت بالأحرف السبعة
نعم.
هي من طريق أهل السنة
نعم.
يعني هم ما في عندهم أحرف سبعة. يقول وهي مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر قال إن القرآن واحد نزل من عندي واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.
إذن هو تحريف.
أها جميل.
إذن
يعني لما يأتي هذه الأحرف من قبل الرواة يعني ليس من كلام الله. إذن هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ لكن نقرأ الرواية بعدين نعلق على ذلك. وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله فقال إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال أبو عبد الله كذبوا أعداء الله، ولكن نزل على حرف واحد من عند الواحد. إذن السؤال الآن هل سيلتزمون الآن بمذهبهم وبما ذهبوا إليه ويقولون هذه القراءة ليست حجة علينا ولا نلتزم بها؟ أولا لأن القراءات ليست حجة. الأمر الثاني لأن الأحرف السبعة عندهم ليس بحجة وإنما حرف واحد، والقرآن الآن الموجود هل في هذا الحرف أو ليس فيه؟
نعم
الآن القرآن الموجود بين أظن هل كلمة إلى أجل المسمى موجودة؟
ليست موجودة.
إذن ماذا سيقولون؟ تلك من قبل الرواة، ولا يقول لا هي قرآن لأنها تؤيد المتعة؟
سبحان الله.
إيه هذا ولهذا تلاحظ الكاشف الغطاء ماذا يقول؟ هو يريد أن يقرب من حقيقة لكن يناقض نفسه. يقول في أصل الشيعة وأصولها ومما ينبغي القطع به أنه ليس مرادهم التحريف في كتاب الله جل شأنه والنقص منه معاذ الله، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي
عليه الصلاة والسلام
الله. يعني ليست قرآن وليست قراءة، لأن الرواة عندما نقلوا إلى أجل مسمى هل نقلوه قراءة قرآنا أو نقلوه حديث النبوي؟ إذن من هنا اتضح لنا أمور. الأمر الأول أن الشيعة لا يعتمدون القراءات ولا يعتمدون الأحرف السبعة ولا يقولون بحجية القراءة. ثانيا أننا لو قلنا هنا منسوخ التلاوة وباقي الحكم هذا يستقيم على مذهب الشيعة؟
لا.
لماذا؟ لأنهم ينكرون نسخ التلاوة
نعم ويقولون تحريف
ويقولون تحريفا ويلزمون أهل السنة بها. طيب الآن السؤال في الآية نرجع إليها
نعم.
قول الله عز وجل فما استمتعتم به مع زيادة القراءة هذه إلى أجل مسمى، هل إلى أجل مسمى هي قرآن أو ليست قرآن؟ فإن كانت قرآن لماذا ليست موجودة في القرآن هذا؟ وإن كانت منسوخة خلاص انتهينا منها
نعم.
نسخ حكمها ولفظها على مباديكم وعلى تقريراتكم وعلى كتبكم، وإن كانت منسوخة لفظا وباقي حكمها إذا رجعتم إلى مذهب أهل السنة
نعم.
أن في شيء يسمى نسخ تلاوة وأنتم دندنتم كثيرا في إنكار نسخ التلاوة. طيب سؤال، إذا قلتم منسوخة، ما الذي نسخها؟ هل نسخها قرآن أينه
أو سنة
أو سنة؟ فهل السنة تنسخ القرآن؟ وإن قلتم نسخ الإجماع، الإجماع لا ينسخ، إذن يبقى معنا شيء وهو نرجع، هل هي حديث نبوي؟ الآن بكل هذه
الأمور هي ليست قرآن،
هي ليست قرآن أبدا، وباعتراف الكاشف الغطاء أنها لو قلنا أنها قرآن لنسبناها إلى التحريف، لنسبنا القرآن إلى التحريف، إذن ليست قرآن. ماذا تبقى؟ هي حديث نبوي. ليس في الروايات التي نقلوها أي إشارة إلى أن الصحابة قرأوها كحديث نبوي، وإنما يقولون قراءة لا يقصدون حديث نبوي أبدا، ولا يمكن تأويله بالحديث النبوي، وإنما يقولون قراءة أبي وقراءة فلان، فإذا كانوا نسبوها إلى النبي قراءة فمعنى أنها قرآن.
الحديث هنا على الزيادة إلى أجل مسمى،
إلى كلمة إلى أجل مسمى، يعني نحن نقاشنا حول كلمة الزيادة إلى أجل مسمى. فالصحابة الذين نقلوها لو صحت روايتهم فقد نقلوها قراءة ولم ينقلوها حديثا، فإذا بطل كونها قراءة لا يستقيم أن نحولها إلى حديث مع أن الروايات ليس فيها حديث. طيب نفترض جدلا، يعني الآن ممكن نناقم حول النقاش مع الشيعة، نقول حديث نبوي. طيب هل إذا كانت حديث نبوي لماذا الحديث لا ينسخ الحديث وقد جاءت عندنا أحاديث كثيرة في نسخ المتعة، أحاديث أكثر يعني متواترة على أن المتعة حرام ونسخت وكانت مباحة ثم جاء تحريمها إلى يوم القيامة
برواية علي،
برواية علي
وغير علي،
وغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذه الرواية وهي كلمة إلى أجل مسمى، أولا الرواية شاذة، فقد قال المازري قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. وقال الجصاص لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن. وقال ابن جرير الطبري وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئا لم يأتي الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. والوجه الثاني أيضا وعلى فرض صحته، طيب ثم ذكرنا أنها ليست متواترة. المفيد ماذا يقول؟ ماذا يقول المفيد؟ يقول وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأتي على التواتر وإنما جاءت بها الآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله. المسائل السروية 1-8. وقال أبو القاسم الخوئي لا عمل بالشواذ لعدم ثبوت كونها قرآن، وذهب بعض العامة إلى أنها كأخبار الآحاد، يعني الآن كأخبار الآحاد حتى هو ما هو راضي بهذا، يعني حتى لو جعلنا كخبر الأحد يجوز العمل بها، وهو مشكل لأن إثبات السنة بخبر الواحد قام الدليل عليه بخلاف الكتاب، وذلك قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات، فهل ينزل منزلة الخبر؟ يعني الآن هو الآن يتكلم عن قراءة شبيهة بهذه، يعني الآن في مسألة الصيام كفارة اليمين وردت قراءة عن عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، كلمة فصيام 3 أيام متتابعات مش واردة في القرآن، لكن الآن هل يؤتمل بها فيقال كأن عبد الله بن مسعود سمعها من النبي وما يمكن يقول هذا الأمر من عند نفسه؟
هذا خبر واحد، خبر أحد
جيد. فهل ينزل منزلة الخبر يعني كأنه حديث عن النبي حتى لو كان واحدا؟ قال لا، لا يؤمل به، لا خبر واحد ولا قراءة. يعني الآن الأمر متردد، كلمة متتابعات هل تكون قراءة عن النبي عن الله عز وجل فتكون قرآنا؟
لا.
أم تكون قراءة عن عبد الله بن مسعود معنى أنه سمع هذا حديث نبوي؟ ماذا يقول أبو القاسم الخوي؟ أنها لا يؤمل بها لا قرآن ولا يؤمل بها كحديث،
لم يأخذ بخبر الأحد،
لم يأخذ بها كخبر حتى
خبر مطلق يعني.
إيه؟ يقول لك لا ينزل بها أصلا، فهل ينزل منزلة الخبر لأنها رواية أم لا لأنها لم تنقل خبرا؟ يقول لك ما نقلت كخبر، نقلت كقراءة، وإذا بطلت كونها قراءة بطلت كونها خبر. والقرآن لا يثبت بالأحد ويتفرع عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين وعدمه، لكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة، هذا قوانين الأصول. أيضا أبو الحسن الشعراني قائلا ولما اتفق المسلمون على عدم قبول غير المتواتر وأن القرآن لا يثبت بأخبار الأحد ولا طريق لنا إلى قراءة أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما إلا بطريق الأحد لعدم شهرة قراءتهما بين الأنام، وإنما نقل ما نقل عنهم شاذا، هذا شرف أصول الكافي. وقال الطبطبائي أقول هذه وروي هذه القراءة، وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي. ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظي، يعني ليست قرآنا،
نعم.
لكن هو يريد أن يقول أنها جاءت بالمعنى. إذن الشاهد من هذا كله على أن هذه القراءة ضعيفة الذي إلى أجل المسمى، وأنها شاذة، وأن لا تثبت قرآن ولا تثبت حديث نبوي. إذن ماذا بقي لهم فيها؟ هل بقي لهم فيها متمسك؟
لا
لا. إذن لما يأتي رجل فيقول هذه الأحاديث التي استدل بها أهل السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، أي قرآن؟ نحن نتحدث الآن عن قرآن؟ أي قرآن أنت تتكلم عنه؟
ليس هناك ما يدل،
ما في قرآن.
نعم.
إذن المتعة لم تأتي في القرآن مطلقا على الإطلاق، جواز المتعة لم يأتي في القرآن على الإطلاق. وكل الذين يقولون هذه الأحاديث لا تنسخ القرآن، يا أخي اثبت لي أول أنها قرآن.
نعم.
حتى أقول إذن المتعة ثبت جوازها بالسنة ونسخت بالسنة.
نعم.
فلماذا نحشر القرآن فيها ونستدل بالمتشابهات فيها؟ هذا لا يمكن على الإطلاق أن نأتي إليه.
نعم.
نأتي الآن بعد هذا كله إلى مسألة الفروق بين النكاح الصحيح ونكاح المتعة. الفرق الأول من الفروق أن النكاح الأصل أنه يكون بالديمومة.
نعم.
وأما النكاح المؤقت فلم يثبت كونه نكاحا، ولهذا جاءت روايات عندهم عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال الساعة والساعتان لا يتوقف على حدهما، ولكن العرض والعرضين أو العرض والعرضين واليوم واليومين والليلة وأشبه ذلك. تعرف لماذا التعليل؟
لماذا؟
لأنه تختلف طبائع الرجال. لو قال ساعة أو ساعتين ربما الرجل يمتد وقته لقضاء حاجته، ما يمكن. فلو أنه قال سأتمتع به ساعة ثم دخل بها ومارس معه ثم طال وقته
خلف العقد،
هل يكون الباقي خارج الساعة زنا؟
يعني هو مشروط، والمؤمنون عند شروط
لا بد أن ينزع ثم يحترف عنها ولا يلتفت إليها لأنه انتهى.
نعم.
لأنه قال اصرف وجهك عنها. فلهذا يريد قال أن يقول له لا الساعة والساعتين غير منضبطة، لكن عملية جماع واحدة أو عمليتين.
نعم.
إذن فأراد أن يضبط له الأمر بما ينضبط، وهذا كله ما يصلح. يعني مرأة يتزوجها من أجل أن يقضي معها شهوة واحدة، هذا الزواج هذا؟ يعني رجل رأى امرأة في الشارع، يعني الآن تخيل المسألة، رأى امرأة في الشارع فأعجبته فأراد أن يمارس معها جماعا واحدا،
يختبرها أولا
على حسب الشروط
يختبرها أولا ليتأكد من عفتها،
من عفتها.
نعم. فإذا كانت عفيفة تزوجها متعة لمرة واحدة أو مرتين. نعم.
ونلاحظ الآن أنه لما يكون مرة ومرتين الغرض منه قضاء الشهوة فقط، وليس الغرض فقط الديمومة.
نعم.
الفرق الثاني بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، المتعة لا طلاق فيها، لا طلاق فيها. عن أبي جعفر أنه قال في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة لا طلاق.
لكن هنا مخالفات في المسائل العملية للإمام الصدر تحديدا.
ماذا يقول
الإمام الصدر في 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 محاولة الاحتيال على عدة، يعني هنا حتى المسألة الكلام فيه عدة، هو يرى أن المتزوجة زواج متعة لها عدة، ويمكن أن يحتال على فترة العدة بطريقة ما،
فيقول
العدة هو يقول فيقول يطلقها،
ما في طلاق. لكن
سبحان الله هو قال ذلك، أنا أنقل المسائل العملية،
يعبرون عن الطلاق عندهم بلفظ الهبة، يهب لها باقي الوقت،
لكن يقول يطلقها ثم يراجعها ثم لا يدخل بها ثم يطلقها فتكون مطلقة لم يدخل بها ولا عدة عليها.
يعني قبل أن يمارس معها ولا بعد؟ هنا السؤال.
في المرة الأولى هو دخل بها ثم طلقها فلا عدة فيراجعها، فهكذا عقد معها عقدا جديدا. هذا العقد الجديد لا يدخل بها فيه، ثم يطلقها فيكون طلاق في عقد لم يدخل بها فيه فيكون لا عدة عليها. نناقش الكلام ده في الفصل ثم نعود بعده، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القجان شباب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شيخي قلتم بارك الله فيكم قبل الفاصل إن زواج المتعة لا طلاق فيه،
لا طلاق فيه عند الشيعة.
نعم.
ولهذا عندهم حيلة أخرى، مسألة هبة الوقت.
نعم.
طيب الهبة هذه مخالفة لنص القرآن ومخالفة لنصوص السنة النبوية.
كيف كيف؟
أيوة. إذا كانت الآية الكريمة عندكم فما استمتعتم به منها إلى أجل مسمى. طيب الرجل الآن قال لها تزوجتك متعة إلى شهري. السؤال الآن، الآن هل تظل زوجته إلى شهرين أو لا؟
إلى عندهم إلى أجل مسمى.
إلى أجل مسمى. فلو قال وهبتك المدة، هل بمجرد الهبة تسقط الزوجية؟ سؤال هنا. يعني الآن كان معه مدة إلى شهرين.
لا، الموضوع ده عايز فقيه يعني.
جميل.
عايز إمام.
ما هو الدليل من كتاب الله إذا كان النكاح عندهم هو مجرد أنها إلى شهرين زوجية وهب لها المدة تصبح غير زوجة وتبدأ بالعدة، ما هو الدليل على أن لو قال وهبت لك المدة سقطت زوجيتها وحلت لرجل آخر وتبدأ بالعدة؟ هذه كل، ولهذا نلاحظ أن المتعة عندهم لها تشريعات جديدة، كل واحد يفصل لها تشريعات وأحكام، وإلا ما هو الدليل على أن هبة المدة تسقط الزوجية؟ إما أن تكون ملتزمين مع بانيكم أنتم قلتم إلى أجل مسمى، بمعنى أنها تظل زوجته إلى أجل مسمى.
نعم.
ولا تسقط الزوجية بمجرد ما قوله بلفظه وهبت لك المدة.
نعم.
إذن الآن الطلاق، لو أن رجل هل يجوز أن يتمتع بها إلى 6 سنوات؟ يعني الرجل قال للزوجة تمتعت بك إلى 6 سنوات وافقت، أليس هذا نكاحا مؤقتا؟
مؤقتا.
ثم اختلف قبل 6 سنوات، ما هو الحل؟
قلت أنها من الممكن أن تهبه
على المذهب.
نعم.
على مذهب
أن يهبها
بقية الوقت. هذا ما في دليل. إذا ما في حال بهذه الطريقة إلا الطلاق، إلا الطلاق أن يطلقها.
نعم.
وهم عندهم لا طلاق.
نعم.
ولهذا يقول هنا يوسف البحراني لا خلاف نصا وفتوى أن المتعة لا يقع فيها الطلاق. هذا في الذي هو الحدائق الناظرة،
بل بانقضاء المدة،
بل بانقضاء المدة أو الهبة.
أو الهبة.
والهبة ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الأصل ليس عليه دليل، فلماذا نبحث عن أدلة في الفروع؟
هذه قرائن على أن المتعة هذه لو كانت مشروعة لكانت أدلها
واضحة.
نعم. أما ما دام أنه ليس عليها هذه الأحكام التشريعية أدلة يدل على أن الأصل باطل.
نعم.
الفرق الثالث من الفوارق بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح، بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح الدائم، الولي. ولهذا عندهم على أن المرأة لا يكون لها ولي، ولهذا سنأتي بروايات عند الشيعة من وسائل الشيعة للحر العاملي.
نعم.
21 فيها نصوص على أن المتعة لا ولي فيها، ولهذا نأتي بالرواية التي هي صفحة 33 من وسائل الشيعة للحر العاملي. انظر ماذا يقول، هذا وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21، ماذا تقول الرواية، وأنا أريد أن تركز معي في هذه الرواية. يقول وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عن من رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج. قال قلت فإن رضيت بذلك؟ قال وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. عندنا عدة نقاط في الحال.
نعم بالطبع. بالطبع.
أولا جارية بكر بين أبويها، يعني أبوها موجود
أبوها موجود
أبويها يعني الأب موجود الولي موجود. تدعوني إلى نفسها سرا، هذه البنت تراوده تقول له تعال تمتع بي من أبويها، أفعل ذلك؟ قال نعم. يعني هذا فيه تجويز على أن البنت تتمتع بدون إذن أبيها، تتمتع بدون إذن أبيها
ولا بإذنه كمان.
لا
الله، يعني
حتى لو كان الأب رافض لهذه المتعة ما يهم. إذن توقع معي الآن أليس هذا دعوة إلى الفساد؟
بالطبع
دعوة إلى الفساد على أن الأب ليس شرطا.
والله هذا السائل كان أفقه من الإمام، بالطبع هذه رواية مكذوبة، كان أفقه من الإمام، فهو لم يقل إنها تدعوني إلى زواج المتعة، وإنما قال إلى نفسها، وهو يعلم أن هذا زنا.
زنا لا شك. قال واتقي موضع الفرج. طيب هو يتمتع تدعوه لإيش؟
إلى إتيانها من الدبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال يعني يدعو إلى حرام،
هم يجوزون ذلك. قال قلت فإن رضيت بذلك، قال وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. يعني إذا كان عار على الأبكار وهو حلال ليش يكون عار؟ لماذا يكون عارا وهو حلال؟ أليست البنت الآن لو تزوجت زواجا مشروعا أهلها يفرحون بذلك ويزفونها إلى زوجها وتكون هناك أناشيد وتغاريد وفرح وسرور، لماذا هو عار عندكم؟ إلا لأن الأصل هو حرام.
نعم.
لأنه عار على الأبكار. إذن هنا تبين لنا على أنه لا ولي في هذه.
نعم. سبحان الله، يعني هذا هو الفرق بين الدين الصحيح وبين الدين المختلق.
لا شك لا شك.
البنت إذا تزوجت زواجا شرعيا ثم أصبحت بعد ذلك حاملا صارت إلى جانب أبيها يتباهى بها أنها ستنجب الولد ويذهب بها إلى الطبيب بنفسه، أما إذا أتت مثل هذه الأفعال فهي تفعلها متخفية عن أبيها وعن أمها، وإذا فعلت فهذا مذلة للأبكار وعار عليهم أو عليهن كما قال في وسائل الشيعة.
نعم، هذا مستدرك الوسائل.
نعم.
مستدرك الوسائل لمير الطبرسي، تقول الرواية لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
نعم.
إذا رضيت المهم ترضى هي، أما الأب يرضى ما يرضى ما له علاقة، هامش الموضوع. هامش الموضوع. إذا من هنا تبين على أنه لا يشترط الولي في نكاح المتعة.
نعم.
وهذا دعوة إلى الفساد، بينما قرأنا رواية في الحلقات الماضية من مستدرك الوسائل النور الطبرسي ومن وسائل الشيعة الحر العاملي على أنه النكاح المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشترط له الولي والشهود.
نعم.
أيضا نكاح المتعة، النكاح المتعة لا عدد فيه، لا عدد فيه، يعني مثلا كم يتزوج منهن؟ قال تزوج ألفا فإنهن مستأجرات، وهذا في وسائل الشيعة.
نعم.
للحر العاملي. نعم. انظر ماذا يقول وسائل الشيعة للحر العاملي، يقول باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم.
ما شاء الله.
ماذا تقول؟
ما شاء الله.
قال هنا تقول الرواية، الرواية يقول سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال لا. توسع
براحتك براحتك براحتك.
نعم. نعم. عن أبي عبد الله قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا ألفا فإنهن مستأجرات. أيضا في المتعة، هذه رواية عن أبي جعفر، قال لست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. رواية أخرى كم يحل من المتعة؟ فقال هن بمنزلة الإماء، هن بمنزلة الإماء
حتى وإن كانت حرة.
إيه هي خلاص. نعم. نزلها منزل لأنه يريد أن يسقط العدد.
نعم.
لأن الحرة في عدد محدد.
نعم.
زواج الحرة عدد، فكيف يحتال هنا للجواز أن تكون أكثر من أربع؟ لابد أن تزحلق وأن تنزل إلى منزلة الإماء حتى يتم زيادة. نعم. العدد. قال هنا سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال لا ولا من السبعين. أي سبعين؟ ولا من السبعين، يعني كأنه في عدد سبعين
في حالة ثانية دي.
ولا من السبعين.
نعم.
إذن هنا تبين لنا أن هذا ليس الغرض منه إلا النزوات والشهوات، يعني رجل ما يكتفي بأربع،
يعني كيف يصلح مجتمع تدار فيه الدعارة بهذا الشكل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كانت هذه المتعة هي تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذا هذه الآية قاضية على كل هذه الخرافات وقاضية على كل هذه الروايات، أن الله عز وجل حدد ما في إلى زواج أو إماء.
نعم.
الزواج أربع والإماء غير ذلك. هل نكاح المتعة يدخل تحت الزواج الدائم؟
لا.
إذا تحت الزواج الدائم إذا ما في عندنا إلا زواج بأربع أو إماء.
نعم.
غير ذلك ما في. الشهود ما في شهود، ولهذا عندنا رواية قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال إلقي عبد الملك بن جريج فسأله عنها، وكان فيما روى لي فيه ابن جريج أنه يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. ابن جريج وردت عنه رواية، لكن ورد وثبت عنه الرجوع عنها،
نعم.
أنه رجع عنها. وسأل الشيعة الحر العاملي المجلد 21، في رواية أخرى في وسائل الشيعة 21 صفحة 65 تقول هذه الرواية، يقول طبعا هذه الرواية، نقرأ الرواية الأولى ثم نقرأ الرواية الثانية. يقول قلت لأبي عبد الله ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال رجل وامرأتان يشهدهما. قلت أرأيت إن لم أجد واحدا؟ قال إنه لا يعزهما. قلت أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال نعم. قلت جعلت في ذلك، كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال لا. قال لا،
لا بد من شهود.
إيه. ماذا فعل هنا الحر العملي؟ قال أقول حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب، مع أنه يقول لا ما تجز
لا قطع. نعم.
هنا يقول هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس.
نعم.
ومن أين تأتي الأمانة وهو يجوز له أن يتزوج بالمرأة الفاجرة؟
أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. يعني لو كان الأمر هكذا لكانت امرأة تكفي.
الله المستعان. نعم. أيضا التحصين، يعني هل زواج المتعة يحصن؟ لا، لا يحصن. الزواج الدائم يحصن، ولهذا شرحنا معنى التحصين، أن الرجل إذا تزوج سواء تزوج بأمة أو تزوج بحرة فإنها تحصنه، وبهذا يرجم، بخلاف إذا كانت الأمة ملك.
نعم.
إذا كانت ملكا فهو غير ذلك. لكن عندهم على أنه لو تزوج متعة لا تحصنه، ولهذا عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال لا، إنما ذلك على الشيء الدائم.
نعم.
وهذا في وسائل الشيعة المجلد 28. أيضا من الفروق السكن، وكذلك العدل بين الزوجات، وكذلك الهدف.
نعم.
من الفوارق، هذا يريد أن ينشئ أسرة وهذا لا يريد.
نعم.
أن ينشئ أسرة. أيضا هناك في حق الزوجة يسمى مهرا، يسمى نحلة، يسمى أجرا، ولكن ليست مستأجرة. لم يقول الشرع أن مستأجرة، لأن الأجر هنا ليس بمعنى الأجر التي هي المصطلح المعروف عليه، لكن هنا تؤكد رواية الشيعة على أن المرأة المتمتع بها مستأجرة، لأن عن أبي عبد الله في الرواية التي قرأنا قال إنهن مستأجرات، إنما هي مستأجرة. إذن المرأة عندهم المتعة إنما هي أجرة ومستأجرة. أيضا المهر، المرأة يكون لها مهر، المتمتع يسمى أجرا ولا يسمى مهرا. أيضا النفقة، ليس للمرأة الذي يتمتع بها نفقة، ليس لها ابتداء، لأنه قد يأتي نسائل يسأل يقول أليس بعض الفقهاء قد أجاز نكاح المسيار والمرأة تسقط حقها في النفقة؟ نقول نعم، هي أسقطته وليس العقد أسقطه. أنتم نكاح المتعة أصلا عندكم المتعة ليس فيها نفقة ابتداء، لا يجب لها بهذا الزواج لا نفقة ولا سكنة ولا، لكن بخلاف نكاح المسيار فهي الأصل أن الزواج هذا كان يثبت لها النفقة، فهي أسقطتها يعني تنازلت عن
نفسها.
نعم. ولهذا بعضهم يقول أليست الناشز في فقه الفقهاء ليس لها نفقة؟ نقول نعم، ليس العقد هو الذي أسقط النفقة، نشوزها الذي أسقط النفقة، لكن نحن كلامنا في العقد الذي أسقط النفقة تلقائيا.
نعم.
يعني عقد لا يوجب النفقة ابتداء ولا يوجب السكن ابتداء. ولماذا المغالطة في شأن المسيار وفي شأن الناشز؟ هذا نوع من أنواع المغالطة. ولهذا يقول آل كاشف الغطاء في هنا عندي في كتاب الذي هو أصل الشيعة وأصولها، يذكر أحكاما كثيرة من نكاح المتعة، فيقول هذا أصل الشيعة وأصولها، يقول وأما العدة فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا، وسيأتينا أمر مهم. قال بل وعند كل من قال مشروع. أما النفقة فليست من لوازم الزوجية. هو يقول ليست من لوازم الزوجية، وهذه مغالطة واضحة. نقول لا، النفقة من لوازم الزوجية ولكن تسقط لموانع وأسباب أخرى، فإن الناشي الزوجة ولا تجب لها نفقة إجماعا.
نعم.
إذن هل هنا الناشز الزواج لم يفرض لها نفقة ولا سقطت بعد فرضيتها؟
ليس لها
ناشز
لها، لكن ليس لها بنشوزها.
بنشوزها. نعم. وأما الطلاق فهبة المدة تغني عنه ولا حاجة إليه، وقد تكلمنا عن هذا.
نعم
تكلمنا عنه، لكن يبقى معنا مسألة العدة.
نعم
المرأة عندهم لا عدة لها من الرجل، لا عدة لها من الرجل، هذا مسألة مهمة جدا. بمعنى إيش معنى؟ يعني أنا اتزوجت متعة ثم انتهت المدة، أريد أن يجوز لي أن أعقد معها عقد جديد
معها هي
هي.
نعم
ليس لها عدة عليها.
نعم
وثاني وثالث ورابع وخامس، إذا لا يحصر انتهاء المدة بثلاث. مثل الرجل لو طلق زوجته ثلاثا لا تحل له.
صحيح حتى تنكح زوجا غيره.
لكن لا 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 لا، هذا عندهم أمر آخر، يعني تمتع بها 50 مرة 60 مرة تنتهي المدة، مرة ثانية تنتهي المدة، مرة ثالثة تنتهي المدة، مرة رابعة وخامسة وعشرون وألف ومليون. بخلاف النكاح لو طلقها 3 مرات لا تحل. إذا بالنسبة للشخص لو طلقها تبدأ العدة. تبدأ العدة
اللي هي 45 يوم،
مختلفون، حيضة حيضتان 45 يوم وإلى آخره من هذه. لكن سيفاجئنا آل كشف الغطاء أو عبد الحسين شرف الدين الموسوي بفاجعة كبيرة. ماذا يقول؟ يقول في مسألة أو أجوبة مسائل جار الله للعلامة المجاهد، ما أدري وين جاهد هذا
السيد
عبد الحسين شرف الدين الموسوي، يقول وهو يتكلم عن المبحث الثاني في المتعة، يعني متعة النساء، يقول ولا عدة على من بلغت سن اليأس.
أيوة لأنها لا تحيض
كالمطلقة أيضا. لحظة
ثانية.
ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا. المطلقة اليائس هل قرأ سورة الطلاق؟ واللائي
يئسن من المحيض
من نسائكم فعدتهن 3 أشهر كانوا ما قرأها أيضا.
نعم واللائي لم يحض.
أي واللائي. ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا. تلاحظ الآن؟
نعم.
ولهذا كانت بعض النساء في العراق وإيران، لو تقرأ كتاب شهلة حائري تقول كانت تلقى بعض النساء الحيض اللاتي لا يزلن يعني في سن مبكر ويأتيهن الحيض، فتقول إحداهن هذه المرأة سعيدة، فقالت لهن لما؟ قالت لأنها قد يائست فلا تتعب في العدة. ولهذا سألت شهلة حيري بعض النساء اللاتي يتمتعن ما هي يعني العقبة الكؤود في المتعة، إيش اللي عرقل؟ قالت إحداهن والله نريد شيئا نتخلص من المتعة من العدة.
من العدة.
نعم. قالت كيف؟ قالت لأنه صعب، المرأة تعقد ساعة ساعتين وتعتد 40 يوم تحرم نفسها من اللذة 40 يوم بمجرد لذة ساعة تحرم 40 يوم. قالت لو أن هناك فتوى أو تشريع أو قانون يلغي العدة فتصبح، وأما اليائس من المحيض هذه قالت فهي تتمتع بدون عدة عليها. وكنت أستغرب هل فعلا الشيعة يقولون المرأة اليائس من المحيض لا عدة عليها، حتى فاجأنا عبد الحسين شرف الدين الموسوي، فإذا جاء قائل يقول أنتم تقولون على الشيعة ما لم يقولوا، نقول هذا شيخكم المجاهد الذي جاهد لنسف أحكام الشريعة الإسلامية ولجهله بالقرآن الكريم يقول أن المرأة اليائس ليس عليها عدة.
نعم.
إذن مسألة العدة فيها اضطراب كبير عند الشيعة لا يستطيعون ضبطه. لماذا؟ لأنه من عند غير الله، لقول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
من الفوارق كذلك أن المرأة المتمتع بها لا تحل نفسها للذي طلقها ثلاثا، للزوج الذي طلقها. ولهذا جاء
احنا هنا يعني هؤلاء الناس يتناقضون، ما احنا قلنا ما فيش طلاق.
لا الذي طلقها بالزواج الدائم، لو ان رجلا تزوج امرأة زواجا دائما
نعم
ثم طلقها ثلاثا
نعم يعني
ثم تمتعت برجل اخر متعة فتمتع بها ثم انتهت المدة، هل تصبح حلال الاول؟
هي لم تتزوج في الاصل.
هي
زنت.
هي نعم
هي زنت.
يقول الرواية تقول سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا
نعم
ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال لا
لأنه ليس زواجا،
لأن الله يقول حتى تنكح زوجا.
نعم.
وهذا ليس زواجا،
ليس زواجا. نعم.
وليس نكاحا شرعيا.
نعم.
لأنه لو كان نكاحا شرعيا لحلت للأول الميراث. هذا من الفوارع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط.
نعم،
هنا مهمة جدا، مهم جدا. هذه الرواية وهي في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 تقول الرواية صفحة 67 قال عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال ليس بينهما ميراث، اشترط
أم لم يشترط.
أم لم يشترط، يعني حتى لو قال لها لك ميراث أو ليس لك ميراث، لا، لأن العقد هذا نفسه لا يترتب عليه ميراث، لا يترتب عليه ميراث. ولهذا قلنا في الحلقات الماضية ما دام أنها لا ترث سواء اشترطت أو لم تشترط، اشترط هو أو لم يشترط، ليست زوجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك
أزواجكم.
لأن لو كانت هي زوجة لورثت، إذن الإسلام أحل زوجة أو ملك اليمين، غيرها ليست حلال.
نعم.
لقول الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك الديانة، الديانة ممكن أن تكون المرأة مجوسية.
نعم.
ممكن أن يتمتع بالمجوسية،
ليست كتابية،
ليست كتابية،
لا مسلمة ولا كتابية،
لأن أهل الكتاب كم طائفة؟ أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين.
نعم.
ما قال على ثلاث طائف، على طائفتين من قبلنا. إذن أهل الكتاب هما طائفتان فقط ولا يدخل المجوس فيها، مع أنه من المناقضات العجيبة على أن الشيعة يحرمون الزواج بالكتابية.
نعم.
ثم يحلون الزواج بماذا؟ بالمجوسية قياسا على الكتابية. هو الأصل عندكم أصلا أهل الكتاب لا يجوز الزواج منهم. ولهذا تقول الرواية سألته، هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي، عن الرضا قال سألت عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لا بأس، فقلت فالمجوسية، قال لا بأس به يعني متعة.
نعم،
يعني متعة، يعني رجل يتمتع بامرأة مجوسية هذا لا يجوز قطعا. إذا مجوسية مشركة عابدة للنار.
نعم.
تعبد النار يجوز، مع أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نسأل هل هذه مشركة أو ليست مشركة؟
نعم شيخي، يعني سريعا في دقيقة واحدة نعدد باقي الفروق على أن نبدأ بها حلقتنا القادمة تفصيلا لانتهاء الوقت، بارك الله فيكم. سريعا،
هناك فروق كثيرة.
نعم.
منها الفروق أن الشروط الزوجة يجوز التمتع بها بمن يمكن أن تكون مزوجة، هذه روايات. يعني أن امرأة تكون مزوجة ممكن أنه لا يسألها عن ذلك، وهذا ممكن نفصل إن شاء الله.
نعم.
في الحلقة القادمة، لأنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح.
نعم. إذن سنبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى بتفصيل أكبر في الفروق بين زواج المتعة إن صح أن نقول زواج، وبين الزواج الدائم. شكر الله لكم وبارك الله فيك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تفوحه دم بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني.